بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان: بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فصل. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ونحن في مساء هذا اليوم، يوم الثلاثاء الذي هو الرابع من شهر رجب الأصم عام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد أسماء رجب، رجب الأصم، ويقال الأصب، ويقال رجب الفرد، ويقال رجب مضر. فأما رجب مضر نسب إليها لأنها كانت تبالغ في تعظيمه زيادة على الأشهر الحرم، تعظم الأشهر الحرم، لكنها تدخل النسأ عليها، النسيء تدخله عليها. وأما في رجب فإنها لا تفعل ذلك، وكانوا يبالغون في تعظيمه أيما مبالغة أكثر من بقية العرب، وإن كانت العرب تعظمه، لكن مضر كانت أشد تعظيما وأكثر مبالغة في تعظيمه فنسب إليها. وإلا فالعرب كلهم يعظمون رجب، وأيضا يسمى بالفرد لأنه الشهر الوحيد من الأشهر الحرم منفردا عنها. فالأشهر الحرم ثلاثة منها على نسق متوالية، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. قال عنه: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو رجب مضر وهو منفرد، فسمي بالفرد، منفرد عن إخوانه بقية الأشهر الحرم، لم يكن متتابعا معها. فلما انفرد بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة التي مضت علينا قبل أيام وشعبان الذي سيأتي، سمي الفرد لانفراده عن بقية الأشهر الحرم ومجيئه بين جمادى وشعبان، فهو الفرد. وأما الأصم فلأنه كما قيل، والعلم عند الله، لكن هذا مما ذكره أهل العلم، سمي بالأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة للسلاح. وكان الرجل يكون عنده الثأر، وكانت القبيلة يكون بينها وبين القبيلة الأخرى الثأر، ويمشي أحدهم بين قبائل العرب التي تطالبه بثأرها ولا تعتدي عليه في هذا الشهر معظمة لرجب، ولا تكون فيه حروب أيضا بين القبائل، فلا يسمع للسلاح قعقعة ولا للخيل حمحمة، لأن الخيل لأصواتها أسماء، ومن أسمائها الحمحمة، فهذه عند الحرب، فلا يسمع حمحمة أصوات الخيل، ولا يسمع أصوات قراع الأسنة، ولا يسمع ضرب السيوف وطقطقة السيوف، فكأنه أصم، ليس فيه شيء من هذا، ولا تسمع فيه الأمور التي ذكرنا، فقيل له الأصم. الشاهد هذا كله على الهامش كما يقال، وليس هو من شأن درسنا. والمقصود أننا في هذه الليلة نفتتح هذا الفصل بتوفيق الله وإعانته، الذي قال فيه المصنف رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها. فعندك الأئمة وعندك السلف أعم، فإن فيهم من الصالحين والعلماء والعباد والزهاد ممن لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة وهم داخلون في السلف، والأئمة هم البارزون المعروفون بالعلم والإمامة في الدين، وسائر أولياء الله تبارك وتعالى وهم جزء من العام. اتفق العام وهم السلف عموما، هذا يحكيه شيخ الإسلام هذا الحبر البحر رحمه الله. والأئمة من السلف، والأولياء أيضا من هذه الأمة وهم العباد والزهاد والصلحاء، ومن تقدم ذكرهم ووصفهم في كلامنا على الولاية في لقاءاتنا السابقة اتفق هؤلاء جميعا على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وهذا المقطع معاشر الأحبة أراد به شيخ الإسلام الرد على ضلال الصوفية. هذا المقطع الذي هو من قوله وقد اتفق سلف الأمة إلى قوله الذين ليسوا بأنبياء، هذا المقطع قرابة السطرين، هذا أراد به الرد على بعض ضلال الصوفية الذين تقدم معنا كلام بعضهم في أن الأولياء أفضل ممن ذكر الذين هم الأنبياء، وذلك لأن هؤلاء يعتقدون أن الولاية والأولياء أفضل من أنبياء الله جل وعلا، فهم يجعلون كما تقدم معنا النبي أفضل من الرسول، ثم يجعلون الولي أفضل من هؤلاء، حتى قال قائلهم مكان النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أفضل. فلأجل ذلك أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا المقطع الرد على هؤلاء وبيان أنهم مخالفون لإجماع السلف والأئمة وحتى لكلام الأولياء الصلحاء ممن ليسوا بأنبياء. نعم، الأدلة القادمة وأولها الآية التي سيتلوها علينا أخونا مزمل، هذه كلها تبين مرتبة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأنها مقدمة على الأولياء الذين يزعم هؤلاء الضلال أنهم أفضل من الأنبياء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد ركب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب.
نعم،
فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم،
أحسن الله إليكم. وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى
أما الآية فالأمر فيها ظاهر، والشاهد منها أن الله جل وعلا جعل عباده الصالحين على هذه المراتب الأربع. الأولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أن النبي أفضل من الرسول، لا، الرسول أفضل، ولكن إذا أطلق هذا اللفظ دخل الرسل فيه، والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختمت به النبوة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت النبوة قد ختمت فالرسالة التي هي أخص من باب أولى، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وإذا أطلق الرسول فعند العلماء على التفريق المشهور لا يدخل النبي، ولكن إذا أطلق النبي دخل فيه الرسول، ولذلك قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والمقصود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بعدهم الطبقة الثانية من هم؟ هم الصديقون. ثم الطبقة الثالثة الشهداء. ثم الطبقة الرابعة هم الصالحون وحسن أولئك رفيقا. وهذا فيه رد على من يفضل الأولياء على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالشاهد منه أن الله لم يذكر قبل النبيين في الفضل في هذه الآية أحدا، وهذا فيه أوضح رد على ضلال الصوفية هؤلاء الذين ذكرناهم قبل قليل. وأما الحديث فهو وإن كان في سنده كلام فيه ضعف، لكنه رحمه الله أعني شيخ الإسلام جاء به تفسيرا للآية، والآية تؤدي معناه، لأن الله جل وعلا يقول من النبيين والصديقين، فجعل الصديقين بعد الأنبياء مباشرة، جعل الصديقين بعد الأنبياء مباشرة. وأبو بكر أفضل الصديقين، أبو بكر أفضل الصديقين، فدخل في هذه المرتبة بالآية. والحديث إنما هو من باب التفسير ويستأنس به، إذ لا يخالفنا مسلم إلا أهل الضلال لا عبرة بهم، لا يخالفنا مسلم في أن أبا بكر أفضل الخلق بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الفضل وثبت له الفضل بنص الآية. والحديث يستأنس به، ولا يقول أن قائل الحديث ضعيف، نعم ضعيف، لكن المراد منه ثابت بالآية والصديقين، ولا أحد يشك في أن أبا بكر رضي الله عنه صديقا. فهذا هو الشاهد من الحديث، وهو المراد من الحديث، فهو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصديقين أكبر قدرا وأعلى من مجرد الأولياء الذين ليسوا من أهل هذه الدرجة. نعم.
وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وأفضل أمة.
نعم، هذا الحديث والذي قبله دلالة على أفضلية هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى كنتم خير أمة. وإذا كانت هذه الأمة أكرم الأمم وأفضل الأمم وأخيرها عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه الأمة فيها الصالحون كثر، ومن هؤلاء الصالحين الأولياء، من هؤلاء الصالحين أو الأولياء. والدليل على ذلك ما قاله ربنا كنتم خير أمة، فهذه الأمة هي خير الأمم، ونعتها جل وعلا بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء هو الاختيار، فالله سبحانه وتعالى قد اصطفى هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأمم، كما فضل رسولها صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء والمرسلين. والحديث الآخر صريح في هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، يعني تكملون 70، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وإذا كان كذلك فالخيرية في هذه الأمة موجودة بفضل الله ورحمته بكثرة، فالخير فيها كثير، ففيها الصديق رضي الله عنه، وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، وفيها الشهداء أكثر من غيرها من الأمم، وفيها الصالحون أكثر من غيرها من الأمم، وبذلك ظهرت خيريتها على الأمم وفضلها على الأمم، إذ هذه الأمة هي خاتمة الأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته هذا القرآن فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك لأن الأنبياء السابقين معجزاتهم انتهت بموتهم عليهم الصلاة والسلام، المعجزات التي آتاهم الله إياها وآمن على مثلها البشر كسفينة نوح وعصا موسى والآيات 9 البينات وناقة صالح وهكذا من المعجزات، إحياء الموتى لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذه المعجزات آتاها الله لهؤلاء الأنبياء وآمن عليها البشر، ولكنها انتهت بموت أصحابها من أنبياء الله تعالى وصلوات الله عليهم أجمعين. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معجزته هي الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي هذا القرآن. وإنما كان الذي أوتيته وحي، فهذا الوحي الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فلذلك يراه من أنزل القرآن وهو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه من عايش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعايش تنزيل القرآن من التابعين، ويراه ويقرأه من عايش الصحابة ولم يعايش التنزيل وهم أتباع التابعين، وهكذا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يرون معجزته هذه التي أوتيها، هذا الوحي الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام وهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الوحي، هذا الوحي الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام باقي بين يدي أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وإذا كان أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة فلا شك أن الصالحين والشهداء والأولياء في أمته عليه الصلاة والسلام أكثر وأوفر من الأمم السابقة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله تعالى، أفضل أولياء الله تعالى، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، هذه النصوص ساقها رحمه الله تبارك وتعالى ليرد بها على من فضل الأولياء على الأنبياء، حيث يقول: أفضل أمة محمد هم القرن الأول، وإذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل قوله خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فيه أعظم رد على من يفضل من يزعم له الولاية على الصحابة بدلالة المنطوق. وإذا كان الأمر كذلك فمن فوق الصحابة من باب أولى. وأيده بقوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يصل إلى منزلتهم أحد ولو لقي الله بكل عمل صالح، فشرف الصحبة أفضل من ذلك كله. ورؤيته صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه والاجتماع به عليه الصلاة والسلام لمن لم يكن مبصرا والقعود بين يديه والأخذ عنه صلوات الله وسلامه عليه، هذه منزلة لا يمكن أن تبلغها منزلة بعدها. وهذا فيه أيضا دليل على أن العمل الصالح القليل من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الكثير من غيرهم، إذ منزلة الصحبة لا يساويها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عموم الصحابة، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. عموم السابقين الأولين وأولهم أبو بكر، فإذا كانوا هؤلاء أفضل من الباقين من الصحابة الذين تقدم بيان منزلتهم عموما، فكيف يصح أن يكون الولي أفضل منهم من الأمة المتأخرين؟ هذا ما لا يقول به من آتاه الله شيئا من العلم الصحيح. أما الذين ذهبت عقولهم وسلبت عقولهم فلا غرابة أن يقولوا ما شاءوا، فالصحابة أفضل، فلا يمكن أن يكون الأولياء ممن جاءوا بعدهم أفضل منهم. وأفضل الصحابة السابقون الأولون عموما، فلا يمكن أن يكون من جاء بعدهم أفضل منهم. إذا كان بقية الصحابة ممن أسلم من بعد الفتح وقاتل وله المنزلة العظيمة، السابقون الأولون أفضل منه وكلهم صحابة، فكيف يكون الولي في آخر الزمان أفضل ممن مده أو نصف مده أفضل من مثل أحد ذهبا من غيرهم؟ لو جاء هذا الولي في هذا الزمان وجاءنا بمثل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله مع بقية أعماله الصالحة من صلاة وصيام وتهجد وجهاد وحج وعمرة، مع ذلك لا يبلغ مد أحد هؤلاء ولا نصيفه. وهذا لعموم الصحابة، وفوقهم السابقون الأولون، فلا يمكن أن يبلغ من يزعم له الولاية الذين هم بعد السابقين الذين هم أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فضلا عن السابقين. وأسبق السابقين أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. هكذا ترتيب أهل السنة لهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على حسب ترتيبهم في الخلافة. هذا هو حال هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم من السابقين الأولين، هم من السابقين الأولين. فأولهم إسلاما هؤلاء الأربعة أبو بكر وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعثمان، ثم عمر، عمر آخر الأربعة إسلاما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك هو من السابقين وهم أول السابقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهؤلاء الذين هم أفضل السابقين والسابقون أفضل الصحابة والصحابة أفضل أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف يزعم بعد ذلك أن الولي أفضل من النبي أو من الرسول؟ هذا كله ضلال مبين. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين بالنصوص الساطعة القاطعة بدلالة المنطوق أن الأولياء إنما هم بعد الأنبياء وبعد الصديقين، وهذا هو المراد، إذ فيه الرد الصريح على من ينتحلون هذا المذهب ويقولون بهذا القول من ضلال الصوفية عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يستغرب على من سلم عقله لأهل الباطل أن يتقبل الباطل، ومن سلم عقله لأهل الشبه أن يتقبل الشبه فتنطلي عليه مثل هذه الشبهة، نسأل الله العافية والسلامة. واللفظ الأخير أو المقطع الأخير وهو قوله: وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول، هذا أراد به شيخ الإسلام إلى آخر المقطع، أراد به أن يقطع ضلال هؤلاء. إذ لو قال قائل منهم إن الولي أعظم من الصحابة وصرح بذلك، أو أعظم من أبي بكر وصرح بذلك، لجاء بالكذبة الصريحة التي تضحك الصبيان ويمجها منه العامة فلا يقبلوها. وهذا أعظم دليل على كذبهم وأوضح دليل على بيان باطله. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك نصرا جعل خصمك يأتي بالكذب الواضح والجهل الفاضح، فإنهم إذا زعموا هذا انفضحوا، إذا صرحوا بذلك انفضحوا وخالفوا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. إذ لا أحد أعظم معرفة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا اتباعا له كالصحابة، ولا أحد أعلم في الصحابة وأكمل معرفة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعملا به أفضل من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أوضح دليل على بطلان ما يذهب إليه ضلال الصوفية في تفضيل أوليائهم المزعومين. وإلا ففي الحقيقة لو نظرت إلى كثير ممن ادعوا له الولاية وحققت في ترجمته ونظرت في سيرته لوجدتهم ضلالا شياطين زنادقة، فضلا عن أن يكونوا أولياء حتى يصلوا إلى التقديم الذي قدموهم وزعموا لهم الصلاح بسبب ذلك قدموهم على من ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم.
وقد ظنت طائفة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن.
كفى بهذا الضلال فسادا، ويغنينا ذلك عن إبطاله وإفساده، يغني ظهور فساد هذا الكلام عن إفساده. إذ كل عاقل يقرأه ممن آتاه الله الإيمان يعرف أنه باطل ولا شك في ذلك. إذ كيف يكون الولي أفضل من النبي؟ فعندهم يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهنا الآن رجعوا وجعلوا النبي دون الولي، جعلوه دون الولي، وقالوا النبي يستفيد العلم من بالله من جهة هذا الولي، فصار تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث النبيين مبشرين ومنذرين لأقوامهم وأيدهم بالوحي وأوحى إليهم، وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء يأخذون منهم. فكفى بهذا ضلالا مبينا، وكفى بهذا إفكا بينا. والضلال لا تستطيع أن تجاريهم لأن الشياطين تتلاعب بهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحكيم الترمذي صاحب النوادر هذا قد اتهم بالزندقة وطرد من بلده التي كان فيها التي هي خراسان بسبب هذا الكتاب الذي كتبه في الولاية وزعم فيه ما زعم. ومن بعده تلقف ظلال الصوفية هذا الكلام حتى وصل الأمر إلى ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم التي قال فيه أهل العلم إنه فصوص الكفر والزندقة. هذا الكتاب فصوص الكفر والزندقة الذي زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقاه عليه. حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يلقوا هذا الضلال المبين وأن يلقوا هذا الكفر الواضح على أتباعهم، حاشا النبي من أن يفعلوا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن من دخل هذا الباب يا معاشر الأحبة، وأعني به باب التصوف، فهو كما قال الإمام الشافعي لازم أن يخلع عقله عند عتبة الباب. إذا أردت أن تدخل باب التصوف فضع عقلك عند عتبة الباب، يعني تدخل مجنون، لا تعرف ماذا تقول ولا تعرف ماذا يقال لك أبدا. لا تعترض فتنطرد، وكن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يعني لا رأي له، الميت جثة هامدة يقلبه المغسل كيف شاء، وأنت لا عقل لك، يلعب بك هذا الشيخ الصوفي الضال يلعب بك كما شاء. فحينئذ لا عقل ولا قرآن، لا عقل ولا نقل، فمن ذهب عقله كيف يعقل النقل؟ فلا عقل ولا نقل، فيصبح حينئذ لا يستغرب منه أن تخرج منه هذه العبارة فخر عليهم السقف من تحتهم، يعني العقل ذهب وإلا لما قال هذه العبارة، لأن السقف ما يخر إلا من فوق، السقف هو الذي يكون فوقك فيخر عليك من فوق، فإذا قرأ خر عليهم السقف من تحتهم فهذا لم يقرأ الذي أمامه ولم يعقل ما يقرأ، فلا هو قرأ الذي أمامه بما رأى ولا هو عقل الذي قرأ فيفهم ما قرأ حتى يعرف أنه غلط. فهؤلاء لا عقل ولا نقل، وإذا كان لا عقل ولا نقل فما بعد الهدى إلا الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال هؤلاء الذين يتحدث عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا كان العبد زاما نفسه وخاطما نفسه بزمام وخطام النقل ثم العقل اهتدى، كما قال القائل الشرع أفضل مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا بهيمة اسكت اكفف. فبهي الثانية بهيمة الثانية هذه مفصولة، يا بهي يا جميل، مه اسم فعل أمر اكفف مثل صح، فمه بمعنى اكفف، يا بهي يا جميل اكفف عن هذا الكلام. فالعقل فالشرع أفضل مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، البهيمة المراد بها السوداء الحالكة، الليل البهيم هو الأسود شديد السواد شديد الظلمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، البهيمة الدابة هنا، فالبهيمة الأولى شيء والبهيمة الثانية شيء وبهيمة الثالثة شيء آخر مفصولة. فالبهيمة الثانية ولولاه لكنا كالبهيمة المراد بالبهيمة الدابة البهائم، والثالثة مفصولة، يا بهي تكتب هكذا يا بهي مه، ولكن عند النطق تسمع كأنها بهيمة كالتي سبقتها وليس كذلك. فهذا هو من من الله عليه بانتباع النقل ورزقه الله صحة العقل، فإنه لا يقبل من هؤلاء ضلالهم ولا باطلهم. لماذا؟ لأن الله قد من عليه بمعرفة النقل وميزه على الحيوانات والبهائم بصحة العقل وسلامة العقل. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت الرسالة إلى الإخوة؟
نعم أوصلت هديتكم أحسن الله إليكم إلى الإخوة جميعا، والآن يسمعونكم وسلمتها لهم، وسلمتها لهم الحمد لله.
وفقنا الله وإياكم جميعا.
آمين اللهم آمين.
ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته حتى نختم هذا الكتاب وننتقل إلى صنوه وشقيقه وهو الفرقان بين الحق والبطلان.
والإخوة جميعا يسلمون عليكم شيخنا ويشكرونكم على هذه الهدية القيمة.
وعليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاهم الله خيرا. وهذه إنما هي وقف من أوقاف بعض المحسنين، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليها، وليست بهدية مني، وإنما هي وقف من أوقاف بعض المحسنين وقد تبرع بها، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منه وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان: بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فصل. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ونحن في مساء هذا اليوم، يوم الثلاثاء الذي هو الرابع من شهر رجب الأصم عام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد أسماء رجب، رجب الأصم، ويقال الأصب، ويقال رجب الفرد، ويقال رجب مضر. فأما رجب مضر نسب إليها لأنها كانت تبالغ في تعظيمه زيادة على الأشهر الحرم، تعظم الأشهر الحرم، لكنها تدخل النسأ عليها، النسيء تدخله عليها. وأما في رجب فإنها لا تفعل ذلك، وكانوا يبالغون في تعظيمه أيما مبالغة أكثر من بقية العرب، وإن كانت العرب تعظمه، لكن مضر كانت أشد تعظيما وأكثر مبالغة في تعظيمه فنسب إليها، وإلا فالعرب كلهم يعظمون رجب. وأيضا يسمى بالفرد لأنه الشهر الوحيد من الأشهر الحرم منفردا عنها، فالأشهر الحرم ثلاثة منها على نسق متوالية كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. قال عنه: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو رجب مضر وهو منفرد، فسمي بالفرد، منفرد عن إخوانه بقية الأشهر الحرم، لم يكن متتابعا معها. فلما انفرد بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة التي مضت علينا قبل أيام وشعبان الذي سيأتي، سمي الفرد لانفراده عن بقية الأشهر الحرم ومجيئه بين جمادى وشعبان، فهو الفرد. وأما الأصم فلأنه كما قيل، والعلم عند الله، لكن هذا مما ذكره أهل العلم، سمي بالأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة للسلاح. وكان الرجل يكون عنده الثأر، وكانت القبيلة يكون بينها وبين القبيلة الأخرى الثأر، ويمشي أحدهم بين قبائل العرب التي تطالبه بثأرها ولا تعتدي عليه في هذا الشهر معظمة لرجب، ولا تكون فيه حروب أيضا بين القبائل، فلا يسمع للسلاح قعقعة ولا للخيل حمحمة، لأن الخيل لأصواتها أسماء، ومن أسمائها الحمحمة، فهذه عند الحرب، فلا يسمع حمحمة أصوات الخيل، ولا يسمع أصوات قراع الأسنة، ولا يسمع ضرب السيوف وطقطقة السيوف، فكأنه أصم، ليس فيه شيء من هذا، ولا تسمع فيه الأمور التي ذكرنا، فقيل له الأصم. الشاهد هذا كله على الهامش كما يقال، وليس هو من شأن درسنا. والمقصود أننا في هذه الليلة نفتتح هذا الفصل بتوفيق الله وإعانته، الذي قال فيه المصنف رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها. فعندك الأئمة وعندك السلف أعم، فإن فيهم من الصالحين والعلماء والعباد والزهاد ممن لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة وهم داخلون في السلف، والأئمة هم البارزون المعروفون بالعلم والإمامة في الدين، وسائر أولياء الله تبارك وتعالى وهم جزء من العام. اتفق العام وهم السلف عموما، هذا يحكيه شيخ الإسلام هذا الحبر البحر رحمه الله، والأئمة من السلف والأولياء أيضا من هذه الأمة وهم العباد والزهاد والصلحاء ومن تقدم ذكرهم ووصفهم في كلامنا على الولاية في لقاءاتنا السابقة. اتفق هؤلاء جميعا على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وهذا المقطع معاشر الأحبة أراد به شيخ الإسلام الرد على ضلال الصوفية، هذا المقطع الذي هو من قوله وقد اتفق سلف الأمة إلى قوله الذين ليسوا بأنبياء، هذا المقطع قرابة السطرين، هذا أراد به الرد على بعض ضلال الصوفية الذين تقدم معنا كلام بعضهم في أن الأولياء أفضل ممن ذكر الذين هم الأنبياء، وذلك لأن هؤلاء يعتقدون أن الولاية والأولياء أفضل من أنبياء الله جل وعلا، فهم يجعلون كما تقدم معنا النبي أفضل من الرسول، ثم يجعلون الولي أفضل من هؤلاء، حتى قال قائلهم مكان النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أفضل. فلأجل ذلك أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا المقطع الرد على هؤلاء وبيان أنهم مخالفون لإجماع السلف والأئمة وحتى لكلام الأولياء الصلحاء ممن ليسوا بأنبياء. نعم، الأدلة القادمة وأولها الآية التي سيتلوها علينا أخونا مزمل، هذه كلها تبين مرتبة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأنها مقدمة على الأولياء الذين يزعم هؤلاء الضلال أنهم أفضل من الأنبياء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد ركب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب.
نعم،
فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم،
أحسن الله إليكم. في الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى
أما الآية فالأمر فيها ظاهر، والشاهد منها أن الله جل وعلا جعل عباده الصالحين على هذه المراتب الأربع، الأولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أن النبي أفضل من الرسول، لا، الرسول أفضل، ولكن إذا أطلق هذا اللفظ دخل الرسل فيه، والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختمت به النبوة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت النبوة قد ختمت فالرسالة التي هي أخص من باب أولى، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وإذا أطلق الرسول فعند العلماء على التفريق المشهور لا يدخل النبي، ولكن إذا أطلق النبي دخل فيه الرسول، ولذلك قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والمقصود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بعدهم الطبقة الثانية من هم؟ هم الصديقون، ثم الطبقة الثالثة الشهداء، ثم الطبقة الرابعة هم الصالحون وحسن أولئك رفيقا. وهذا فيه رد على من يفضل الأولياء على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالشاهد منه أن الله لم يذكر قبل النبيين في الفضل في هذه الآية أحدا، وهذا فيه أوضح رد على ضلال الصوفية هؤلاء الذين ذكرناهم قبل قليل. وأما الحديث فهو وإن كان في سنده كلام فيه ضعف، لكنه رحمه الله أعني شيخ الإسلام جاء به تفسيرا للآية، والآية تؤدي معناه، لأن الله جل وعلا يقول من النبيين والصديقين، فجعل الصديقين بعد الأنبياء مباشرة، جعل الصديقين بعد الأنبياء مباشرة، وأبو بكر أفضل الصديقين، أبو بكر أفضل الصديقين، فدخل في هذه المرتبة بالآية. والحديث إنما هو من باب التفسير ويستأنس به، إذ لا يخالفنا مسلم إلا أهل الضلال لا عبرة بهم، لا يخالفنا مسلم في أن أبا بكر أفضل الخلق بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الفضل وثبت له الفضل بنص الآية. والحديث يستأنس به، ولا يقولن قائل الحديث ضعيف، نعم ضعيف، لكن المراد منه ثابت بالآية والصديقين، ولا أحد يشك في أن أبا بكر رضي الله عنه صديقا. فهذا هو الشاهد من الحديث، وهو المراد من الحديث، فهو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الصديقين أكبر قدرا وأعلى من مجرد الأولياء الذين ليسوا من أهل هذه الدرجة. نعم.
وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بالمسند أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وأفضل أمة.
نعم، هذا الحديث والذي قبله دلالة على أفضلية هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى كنتم خير أمة. وإذا كانت هذه الأمة أكرم الأمم وأفضل الأمم وأخيرها عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه الأمة فيها الصالحون كثر، ومن هؤلاء الصالحين الأولياء، من هؤلاء الصالحين أو الأولياء. والدليل على ذلك ما قاله ربنا كنتم خير أمة، فهذه الأمة هي خير الأمم، ونعتها جل وعلا بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء هو الاختيار، فالله سبحانه وتعالى قد اصطفى هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأمم، كما فضل رسولها صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء والمرسلين. والحديث الآخر صريح في هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، يعني تكملون 70، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وإذا كان كذلك فالخيرية في هذه الأمة موجودة بفضل الله ورحمته بكثرة، فالخير فيها كثير، ففيها الصديق رضي الله عنه، وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، وفيها الشهداء أكثر من غيرها من الأمم، وفيها الصالحون أكثر من غيرها من الأمم، وبذلك ظهرت خيريتها على الأمم وفضلها على الأمم، إذ هذه الأمة هي خاتمة الأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته هذا القرآن فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك لأن الأنبياء السابقين معجزاتهم انتهت بموتهم عليهم الصلاة والسلام، المعجزات التي آتاهم الله إياها وآمن على مثلها البشر كسفينة نوح وعصا موسى والآيات التسع البينات وناقة صالح وهكذا من المعجزات إحياء الموتى لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه المعجزات آتاها الله لهؤلاء الأنبياء وآمن عليها البشر، ولكنها انتهت بموت أصحابها من أنبياء الله تعالى وصلوات الله عليهم أجمعين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معجزته هي الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي هذا القرآن. وإنما كان الذي أوتيته وحي، فهذا الوحي الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فلذلك يراه من أنزل القرآن وهو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه من عايش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعايش تنزيل القرآن من التابعين، ويراه ويقرأه من عايش الصحابة ولم يعايش التنزيل وهم أتباع التابعين، وهكذا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يرون معجزته هذه التي أوتيها، هذا الوحي الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام وهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الوحي، هذا الوحي الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام باقي بين يدي أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وإذا كان أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة فلا شك أن الصالحين والشهداء والأولياء في أمته عليه الصلاة والسلام أكثر وأوفر من الأمم السابقة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله تعالى أفضل أولياء الله تعالى، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، هذه النصوص ساقها رحمه الله تبارك وتعالى ليرد بها على من فضل الأولياء على الأنبياء، حيث يقول أفضل أمة محمد هم القرن الأول، وإذا ثبت ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم من مثل قوله خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فيه أعظم رد على من يفضل من يزعم له الولاية على الصحابة بدلالة المنطوق، وإذا كان الأمر كذلك فمن فوق الصحابة من باب أولى. وأيده بقوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يصل إلى منزلتهم أحد ولو لقي الله بكل عمل صالح، فشرف الصحبة أفضل من ذلك كله. ورؤيته صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه والاجتماع به عليه الصلاة والسلام لمن لم يكن مبصرا، والقعود بين يديه والأخذ عنه صلوات الله وسلامه عليه، هذه منزلة لا يمكن أن تبلغها منزلة بعدها. وهذا فيه أيضا دليل على أن العمل الصالح القليل من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الكثير من غيرهم، إذ منزلة الصحبة لا يساويها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عموم الصحابة، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، عموم السابقين الأولين وأولهم أبو بكر. فإذا كانوا هؤلاء أفضل من الباقين من الصحابة الذين تقدم بيان منزلتهم عموما، فكيف يصح أن يكون الولي أفضل منهم من الأمة المتأخرين؟ هذا ما لا يقول به من آتاه الله شيئا من العلم الصحيح. أما الذين ذهبت عقولهم وسلبت عقولهم فلا غرابة أن يقولوا ما شاءوا، فالصحابة أفضل، فلا يمكن أن يكون الأولياء ممن جاءوا بعدهم أفضل منهم. وأفضل الصحابة السابقون الأولون عموما، فلا يمكن أن يكون من جاء بعدهم أفضل منهم. إذا كان بقية الصحابة ممن أسلم من بعد الفتح وقاتل وله المنزلة العظيمة، السابقون الأولون أفضل منه وكلهم صحابة، فكيف يكون الولي في آخر الزمان أفضل ممن مده أو نصف مده أفضل من مثل أحد ذهبا من غيرهم؟ لو جاء هذا الولي في هذا الزمان وجاءنا بمثل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله مع بقية أعماله الصالحة من صلاة وصيام وتهجد وجهاد وحج وعمرة، مع ذلك لا يبلغ مد أحد هؤلاء ولا نصيفه، وهذا لعموم الصحابة، وفوقهم السابقون الأولون، فلا يمكن أن يبلغ من يزعم له الولاية الذين هم بعد السابقين الذين هم أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فضلا عن السابقين. وأسبق السابقين أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. هكذا ترتيب أهل السنة لهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على حسب ترتيبهم في الخلافة. هذا هو حال هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم من السابقين الأولين، هم من السابقين الأولين، فأولهم إسلاما هؤلاء الأربعة أبو بكر وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعثمان، ثم عمر، عمر آخر الأربعة إسلاما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك هو من السابقين وهم أول السابقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهؤلاء الذين هم أفضل السابقين والسابقون أفضل الصحابة والصحابة أفضل أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف يزعم بعد ذلك أن الولي أفضل من النبي أو من الرسول؟ هذا كله ضلال مبين. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين بالنصوص الساطعة القاطعة بدلالة المنطوق أن الأولياء إنما هم بعد الأنبياء وبعد الصديقين، وهذا هو المراد، إذ فيه الرد الصريح على من ينتحلون هذا المذهب ويقولون بهذا القول من ضلال الصوفية عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يستغرب على من سلم عقله لأهل الباطل أن يتقبل الباطل، ومن سلم عقله لأهل الشبه أن يتقبل الشبه فتنطلي عليه مثل هذه الشبهة، نسأل الله العافية والسلامة. واللفظ الأخير أو المقطع الأخير وهو قوله وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول، هذا أراد به شيخ الإسلام إلى آخر المقطع، أراد به أن يقطع ضلال هؤلاء، إذ لو قال قائل منهم إن الولي أعظم من الصحابة وصرح بذلك أو أعظم من أبي بكر وصرح بذلك لجاء بالكذبة الصريحة التي تضحك الصبيان ويمجها منه العامة فلا يقبلوها، وهذا أعظم دليل على كذبهم وأوضح دليل على بيان باطله. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك نصرا جعل خصمك يأتي بالكذب الواضح والجهل الفاضح، فإنهم إذا زعموا هذا انفضحوا، إذا صرحوا بذلك انفضحوا وخالفوا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، إذ لا أحد أعظم معرفة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا اتباعا له كالصحابة، ولا أحد أعلم في الصحابة وأكمل معرفة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعملا به أفضل من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أوضح دليل على بطلان ما يذهب إليه ضلال الصوفية في تفضيل أوليائهم المزعومين. وإلا ففي الحقيقة لو نظرت إلى كثير ممن ادعوا له الولاية وحققت في ترجمته ونظرت في سيرته لوجدتهم ضلالا شياطين زنادقة، فضلا عن أن يكونوا أولياء حتى يصلوا إلى التقديم الذي قدموهم وزعموا لهم الصلاح بسبب ذلك قدموهم على من ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم.
وقد ظن الطائفة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن.
كفى بهذا الضلال فسادا، ويغنينا ذلك عن إبطاله وإفساده، يغني ظهور فساد هذا الكلام عن إفساده، إذ كل عاقل يقرأه ممن آتاه الله الإيمان يعرف أنه باطل ولا شك في ذلك، إذ كيف يكون الولي أفضل من النبي؟ فعندهم يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهنا الآن رجعوا وجعلوا النبي دون الولي، جعلوه دون الولي وقالوا النبي يستفيد العلم من بالله من جهة هذا الولي، فصار تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث النبيين مبشرين ومنذرين لأقوامهم وأيدهم بالوحي وأوحى إليهم، وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء يأخذون منهم، فكفى بهذا ضلالا مبينا، وكفى بهذا إفكا بينا. والضلال لا تستطيع أن تجاريهم لأن الشياطين تتلاعب بهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحكيم الترمذي صاحب النوادر هذا قد اتهم بالزندقة وطرد من بلده التي كان فيها التي هي خراسان بسبب هذا الكتاب الذي كتبه في الولاية وزعم فيه ما زعم. ومن بعده تلقف ضلال الصوفية هذا الكلام حتى وصل الأمر إلى ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم التي قال فيه أهل العلم إنه فصوص الكفر والزندقة. هذا الكتاب فصوص الكفر والزندقة الذي زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقاه عليه. حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يلقوا هذا الضلال المبين وأن يلقوا هذا الكفر الواضح على أتباعهم، حاشا النبي من أن يفعلوا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن من دخل هذا الباب يا معاشر الأحبة، وأعني به باب التصوف، فهو كما قال الإمام الشافعي لازم أن يخلع عقله عند عتبة الباب. إذا أردت أن تدخل باب التصوف فضع عقلك عند عتبة الباب، يعني تدخل مجنون، لا تعرف ماذا تقول ولا تعرف ماذا يقال لك أبدا. لا تعترض فتنطرد، وكن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يعني لا رأي له، الميت جثة هامدة يقلبه المغسل كيف شاء، وأنت لا عقل لك، يلعب بك هذا الشيخ الصوفي الضال يلعب بك كما شاء. فحينئذ لا عقل ولا قرآن، لا عقل ولا نقل، فمن ذهب عقله كيف يعقل النقل؟ فلا عقل ولا نقل، فيصبح حينئذ لا يستغرب منه أن تخرج منه هذه العبارة فخر عليهم السقف من تحتهم، يعني العقل ذهب وإلا لما قال هذه العبارة، لأن السقف ما يخر إلا من فوق، السقف هو الذي يكون فوقك فيخر عليك من فوق، فإذا قرأ خر عليهم السقف من تحتهم فهذا لم يقرأ الذي أمامه ولم يعقل ما يقرأ، فلا هو قرأ الذي أمامه بما رأى ولا هو عقل الذي قرأ فيفهم ما قرأ حتى يعرف أنه غلط. فهؤلاء لا عقل ولا نقل، وإذا كان لا عقل ولا نقل فما بعد الهدى إلا الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال هؤلاء الذين يتحدث عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا كان العبد زاما نفسه وخاطما نفسه بزمام وخطام النقل ثم العقل اهتدى، كما قال القائل الشرع أفضل مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا بهيمة اسكت اكفف. فبهي الثانية بهيمة الثانية هذه مفصولة، يا بهي يا جميل، مه اسم فعل أمر أكفف مثل صح، فمه بمعنى أكفف، يا بهي يا جميل أكفف عن هذا الكلام. فالعقل فالشرع أفضل مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، البهيمة المراد بها السوداء الحالكة، الليل البهيم هو الأسود شديد السواد شديد الظلمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، البهيمة الدابة هنا، فالبهيمة الأولى شيء والبهيمة الثانية شيء وبهيمة الثالثة شيء آخر مفصولة. فالبهيمة الثانية ولولاه لكنا كالبهيمة المراد بالبهيمة الدابة البهائم، والثالثة مفصولة، يا بهي تكتب هكذا يا بهي مه، ولكن عند النطق تسمع كأنها بهيمة كالتي سبقتها وليس كذلك. فهذا هو من من الله عليه باتباع النقل ورزقه الله صحة العقل، فإنه لا يقبل من هؤلاء ضلالهم ولا باطلهم. لماذا؟ لأن الله قد من عليه بمعرفة النقل وميزه على الحيوانات والبهائم بصحة العقل وسلامة العقل. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت الرسالة إلى الإخوة؟
نعم، أوصلت هديتكم أحسن الله إليكم إلى الإخوة جميعا، والآن يسمعونكم وسلمتها لهم الحمد لله.
وفقنا الله وإياكم جميعا.
آمين، اللهم آمين.
ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته حتى نختم هذا الكتاب وننتقل إلى صنوه وشقيقه وهو الفرقان بين الحق والبطلان.
والإخوة جميعا يسلمون عليكم شيخنا ويشكرونكم على هذه الهدية القيم.
وعليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاهم الله خيرا. وهذه إنما هي وقف من أوقاف بعض المحسنين، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليها، وليست بهدية مني، وإنما هي وقف من أوقاف بعض المحسنين وقد تبرع بها، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منه وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم.